شمعة تحرق الذنوب.
الثانية من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخباري نبدأه بالعناوين. استئناف المحادثات النووية في فيينا بين إيران والدول الأوروبية لإلغاء الحظر عن طهران. موسكو تقول إن لطهران الحق في أن تطالب بضمانات لعدم تكرار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. شهداء وجرحى من المدنيين جراء غارات للعدوان السعودي على صنعاء عقب استهدافها الإمارات. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استؤنفت في العاصمة النمساوية فيينا محادثات إلغاء الحظر الظالم عن طهران بين رئيس الوفد الإيراني علي باقر كني ورؤساء الوفود الأوروبية بعد توقف لمدة يومين عاد خلالهما رؤساء الوفود إلى عواصمهم للتشاور، وينتظر أن تنشط اللقاءات مختلف المستويات خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل البحث في تفاصيل البنود التي لم تجد طريقها إلى الحل بعد، ولا سيما آلية إلغاء الحظر الأمريكي وانعكاس ذلك على الاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلى فترة التحقق من رفع الحظر ومصير أجهزة الطرد المركزي وكميات اليورانيوم المخصبة بنسب فوق المعترف بها. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده لا تسعى إطلاقا للتسويف أو حرف مسار مباحثات فيينا حول برنامجها النووي. وقال عبد اللهيان: إذا عاد الطرف الآخر إلى تعهداته المنصوصة في الاتفاق النووي ستعود إيران إلى التزاماتها أيضا، مضيفا أن موقف بكين في المحادثات فيينا بالبناء والمنطقي. وحول علاقات بلاده مع الصين أضاف عبد اللهيان: نعتقد أنه لا توجد تحديات في العلاقات الثنائية بين طهران وبكين، على الرغم من أن سلوك البلطجة للولايات المتحدة أثر على بعض التعاون الثنائي، معربا عن تقدير إيران لدعم الصين في موقفها خلال محادثات فيينا لإلغاء الحظر. من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة حل جزءا كبيرا من نقاط الخلاف خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر. وقال خطيبزادة أن المواضيع العالقة المتبقية مهمة ويتطلب حلها قرارا سياسيا من جانب واشنطن، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة على مستوى الخبراء رغم التباطؤ الأمريكي في إلغاء إجراءات الحظر.
يجب على وزير الخارجية الأمريكي أن يكرس اهتمامه لنجاح المشروع الحالي في المفاوضات، لأنه يعرف جيدا أن كل بلد لديه خطة بديلة، ومن الممكن أن تكون الخطة البديلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس كما يرغب الرئيس الأمريكي وفريقه السياسي. إنهم يعرفون جيدا أن الاتفاق النووي ما زال قائما بفضل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهم من سعى إلى تدميره. إذا كانوا نسوا فالمجتمع الدولي لم ينسى ذلك. إرادة وظرفية لازم رو دار.
أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره النيجيري مسعود حسومي على إرادة الحكومة الإيرانية الجديدة في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية ومنها النيجر في ظل سياسة خارجية متوازنة. وقال وزير الخارجية الإيراني: يمتلك البلدان طاقات كبيرة لتطوير العلاقات، معتبرا عقد لجنة مشتركة في العاصمة النيجر نيامي يعد خطوة جيدة وفعالة في إطار توطيد العلاقات. من جانبه قال حسومي أن النيجر حكومة وشعبا تثمن العلاقات الطيبة مع إيران خاصة بعد الثورة الإسلامية، مؤكدا على تنمية هذه العلاقات وتعميقها في جميع المجالات. قال رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف أن لإيران الحق في أن تطالب بضمانات لعدم تكرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وأضاف أوليانوف ردا على المزاعم الواهية لريتشارد جولدبرغ أحد أعضاء ما يسمى بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية أن البعض لا يريد أخذ العبرة من فشل سياسة الضغوط القصوى في إشارة إلى السياسات العدائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد إيران. أفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي غدا الأربعاء في موسكو. وأضاف البيان أن من المقرر بحث كافة القضايا التي تهم الطرفين والتعاون المشترك بين موسكو وطهران بما فيها تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. استشهد ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون جراء غارات شنها تحالف العدوان على مناطق غربي وشمال مدينة صنعاء فيما لا تزال هناك ضحايا تحت الأنقاض. جاء ذلك بعد أن استهدف الجيش اليمني العمق الإماراتي، حيث كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع تفاصيل عملية إعصار اليمن النوعية التي استهدفت عددا من المواقع والمنشآت الحساسة في العمق الإماراتي. وقال سريع أن العملية نفذت بخمسة صواريخ باليستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، واستهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفات النفط في المصفح في أبوظبي وعدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة. حذر رئيس وفد صنعاء الوطني المفاوض محمد عبد السلام الإمارات من أن تكف يدها عن العبث في اليمن، وإلا ستستمر قوات صنعاء في مهاجمتها. وقال عبد السلام إن الإمارات كانت قد زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن، لكن الواقع كشف عكس ذلك، متوعدا إياها وغيرهم من المعتدين بقطع أيديهم. وبدوره أكد وزير الإعلام اليمني ضيف الشامي أن ضرب العمق الإماراتي يأتي في إطار الرد المشروع والقانوني لصنعاء، معتبرا أن التصعيد الأخير الإماراتي في شبوة أعطى فرصة للشعب اليمني أن يؤدب أبوظبي. للمزيد بشأن هذه التطورات في اليمن نتابع التقرير التالي.
لم تعد السعودية يتيمة في بنك الاستهداف اليمني، فأمس دخلت الإمارات بقوة على خط صواريخ صنعاء ومسيراتها، المعادلة التي أرادت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تثبيتها عبر المفاوضين وناقلي الرسائل، انتقلت إلى العمل على تكريسها من خلال الصواريخ والمسيرات، ومفادها أن الخطوط الحمراء هي فقط التي تحددها صنعاء، لا أبوظبي ولا الرياض ولا واشنطن من خلفهما. وردا على التصعيد العسكري الإماراتي الأخير في شبوة وحضرموت وجزيرة سقطرة، أوفت صنعاء بوعدها للإمارات ونفذت أولى عملياتها الجوية في العمق الإماراتي، العملية التي استخدم فيها سرب من الطيران المسير من نوع صمات 3 يصل مداه إلى 1700 كيلومتر، وسبق أن نفذت به 3 عمليات مماثلة استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومفاعل براكة النووي خلال عام 2019. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أعلن مسؤولية قواته عن العملية التي أوقفت الحركة الملاحية في مطار أبوظبي لأكثر من ساعة، ونتجت منها حرائق كبيرة في صهاريج النفط بالقرب من خزانات شركة أدنوك. وكان سريع قد بعث برسالة إلى الإمارات السبت الماضي متوعدا بردع توغلها في اليمن، وانتقاما منه لهذا الاستهداف والخسائر، نفذ تحالف العدوان السعودي الإماراتي غارات على الأحياء السكنية في صنعاء وراح ضحيتها عشرات المدنيين وأدت لخسائر في الممتلكات العامة والخاصة. وزارة حقوق الإنسان اليمنية دانت هذه الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي بحق المدنيين في الحي الليبي بأمانة العاصمة صنعاء، وأكدت في بيان لها اليوم الثلاثاء أن استهداف منازل المدنيين الأبرياء جريمة تضاف إلى سجل النظامين السعودي والإماراتي اللذين يتجاوزا كل القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية. وشددت الوزارة على أن كل جرائم العدوان لن تسقط بالتقادم، ولن يستطيع المتورطون فيها مواجهة تبعات إجرامهم بحق الشعب اليمني أو الإفلات من العقاب.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. عضو في دولة القانون في العراق يتحدث عن بوادر لحل الأزمة مع التيار الصدري. مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. منظمات حقوقية تطالب قادة دول غربية بالتدخل لإطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين. وإلى التفاصيل، أعلن عضو ائتلاف دولة القانون في العراق محمد الزيادي عن بوادر لحل الأزمة مع التيار الصدري، وذلك عبر تصريحات تحالف عزم والحزب الديمقراطي الكردستاني حول ضرورة تشكيل حكومة توافقية. بدورها قالت النائبة عن الائتلاف عاليا صيف أن تفكيك أي مكون لن يصب في مصلحة أحد، بل يضر العراق أولا وأخيرا، لافتة إلى أن تركيبة العملية السياسية واضحة بأنها مبنية على المكونات. وأضافت نصيف أن زعيم تحالف الفتح هادي العامري ممثل الإطار التنسيقي في الملف الحكومي، فيما أشارت إلى انفراج سياسي قريب في العراق. تجري القوى السياسية العراقية مشاورات حثيثة للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، والبحث في شكل التحالفات لتشكيل كتلة برلمانية أكبر وتشكيل حكومة جديدة. وتأتي هذه المشاورات في وقت رجحت مصادر عراقية إلغاء المحكمة الاتحادية العليا لانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب بسبب اللغط والأشكال الذي رافق انعقاد الجلسة الأولى. المزيد في التقرير التالي.
مشاورة حثيثة تجريها الكتل السياسية العراقية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة والبحث في شكل التحالفات لتشكيل كتلة برلمانية أكبر وتشكيل حكومة جديدة. فإلى كردستان وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري وعقد اجتماعا مع رئيس المنطقة نجرفان بارزاني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، حيث كشف النائب على الإطار التنسيقي عارف الحمامي عن تخويل العامري بكامل الصلاحيات من قبل قوى الإطار في مباحثاته في كردستان، مشيرا إلى أن الحوار سيتركز حول التوافق والتواصل وعدم عزل أي جهة بالمشاركة في الحكومة المقبلة. زيارة العامري لكردستان تأتي بعد لقاء ثنائي جمعه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامة الأخير بمدينة النجف الأشرف. وقد أكد عضو تحالف الفتح رفيق الصالحي أن الاجتماع كان إيجابيا ومثمرا، مبينا أن نتائج الاجتماع سيعرضها العامري على قوى الإطار في اجتماع قريب. وفي كردستان أيضا عادت الخلافات والتصعيد بين القوى السياسية الكبرى من جديد حول مرشح رئاسة الجمهورية. ففي الوقت الذي أكد فيه عضو في الاتحاد الوطني أن برهم صالح هو مرشحهم الوحيد لشغل المنصب، شدد القيادي في الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام على أن حزبه قادر وبكل سهولة على دفع مرشحهم للفوز بمنصب رئيس الجمهورية في حال أصر الاتحاد الوطني على تعنته. كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عقدت بدورها اجتماعا في بغداد برئاسة نور المالكي، الذي أشار بدوره إلى أن قوى الإطار التنسيقي موحدة ومتواصلة في حواراتها مع باقي الحركات والقوى السياسية، مشيرا إلى أن الاجتماعات جارية بهدف تعزيز أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين من أجل توحيد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة وتشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية طموح الشعب العراقي.
أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الآليات المحملة بمعدات عسكرية والصهاريج المعبأة بالنفط السوري المسروق إلى قواعدها في شمال العراق. وذكرت مصادر محلية بريف الحسكة أن رتلاً مؤلفاً من أكثر من 100 آلية، منها 60 ناقلة محملة بمعدات عسكرية إضافة إلى صهاريج محملة بالنفط المسروق ترافقه 6 مدرعات عسكرية، غادر الأراضي السورية عبر معبر الوليد. الوليد. إلى ذلك جدد أهالي تل رفعة بريف حلب الشمالي رفضهم لتواجد قوات الاحتلال التركي على الأراضي السورية، منددين خلال وقفة احتجاجية بممارسات القوات التركية مع مرتزقتها بحق الأهالي. اقتحم مستوطنون صهاين المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. على صعيد آخر، تواصل شرطة الاحتلال حملة الاعتقالات التعسفية في النقب، حيث طالت الاعتقالات منذ بداية الاحتجاجات على تجريف أراضي النقب أكثر من 130 شابا وفتاة. كما توغلت عدة آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من محورين جنوبي وشمالي قطاع غزة. من جهة أخرى، اقتحمت القوات الخاصة وشرطة الاحتلال وقوات من الجيش بأعداد كبيرة وبآليات ضخمة منزل عائلة الصالحية بحي الشيخ جراح، وذلك بهدف مصادرة كل محتويات المنزل والمشتل الزراعي الخاص بالعائلة والتي تبلغ مساحته 6 دوانم، بذريعة أن الأرض والمنزل تابعة للمفتي الحاج أمين الحسيني المهاجر قصرا منذ عام 48. المزيد في التقرير التالي.
بأعداد كبيرة من القوات الخاصة وشرطة الاحتلال وقوات من الجيش وبآليات ضخمة تقتحم منزل عائلة الصالحية بحي الشيخ جراح وتقوم بمصادرة كل محتويات المنزل والمشتل الزراعي الخاص بالعائلة والتي تبلغ مساحته 6 دنم، بذريعة أن الأرض والمنزل تابعة للمفتي الحاج أمين الحسيني المهاجر قصرا منذ عام 48. وعملية المصادرة تتم بقرار من محكمة الاحتلال لصالح ما يعرف بأملاك الغائبين.
اليوم تفاجأنا الساعة تقريبا 6:30 صباحا، صحينا على الحي هون، لأنه في مطوع من جميع الجهات بعدد كبير من قوات الشرطة والجيش والبلدية، وبدوا بمحاولة إخلاء أو بدوا يخلوا دار محمود الصالحي، وطبعا منع الناس من التواجد.
عائلة الصالحية والتي تقطن بحي الشيخ جراح منذ عشرات الأعوام رفضت قرار الإخلاء والطرد وتحصنت داخل المنزل مناشدة كل أحرار القدس الذين لبوا النداء رغم حصار وإغلاق الاحتلال لحي الشيخ جراح، دفاعا عن الحي الذي ينفذ الاحتلال الإسرائيلي أكبر عملية تهجير لأبنائه لصالح المستوطنين.
كل هذه الإجراءات هي لوضع جدار استيطاني حول البلدة القديمة والسيطرة الإسرائيليين على المدينة المقدسة من جميع النواحي. نعم، هناك يعني تشريد وطرد للمواطن المقدسي وإحلال من خلال وضع سكان جدد مكانهم.
ويتعرض أهالي حي الشيخ جراح ليل نهار لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه لإجبارهم على الرحيل.
ما يحصل اليوم من ترحيل عائلة الصالحية هو بدء فعلي لعملية التطهير العرقي لأهالي الحي وبدء المخطط باستبدال السكان الأصليين بالمستوطنين.
طالب تحالف من 27 منظمة حقوقية قادة دول غربية بالتدخل لدفع سلطات المنامة لإطلاق سراح سجناء الرأي والناشطين في البحرين وإنقاذ حياتهم المعرضة للخطر. ودعت المنظمات الحقوقية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي البحريني والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام لأكثر من 190 يوما. كما تضمنت الرسالة أسماء مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان وناشطين مسجونين في البحرين. قتل 7 متظاهرين مناهضين للحكم العسكري في السودان وأصيب عدد كبير منهم خلال احتجاجات نظمت في العاصمة الخرطوم بحسب ما أكدت وزارة الصحة السودانية. وأعلنت لجنة الأطباء في السودان أن الشرطة استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين، موضحة أن عدد ضحايا التظاهرات بلغ حتى الآن 22 قتيلا. وخرج آلاف السودانيين مجددا مساء أمس الاثنين في تظاهرات تطالب بمدنية الحكم فيما أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في الخرطوم. حول آخر المستجدات في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
ما يقارب 3 أشهر والتظاهرات لم تتوقف في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومعظم ولايات السودان، فبالرغم من الشلل الذي لازم اقتصاد البلاد وازدياد معاناة المواطن السوداني في طلب عيشه، إلا أن المتظاهرين يرون المستقبل قاتما إذا ما عاد النظام السابق مرة أخرى إلى الواجهة عبر السلطة العسكرية التي تحكم الآن.
نزهلنا من الأنظمة الدكتاتورية في السودان، وحكى شباب قادرين نجيب الدولة الديمقراطية وقادرين نجيب الدولة المدنية المنشودة.
الثورة الناجحة بإذن الله، وحتسقط البرهان وحتسقط اللجنة الأمنية وكل القتلة وكل المارقين في البلد الجميلة السودان اللي ما بيستحقه نقعد على الكرسي فيه.
في مليونية 17 من يناير استخدم الرصاص الحي بكثافة والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية واستقر وفر بين المتظاهرين والعسكر، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والمئات من الجرحى الذين اكتظت بهم مستشفيات الخرطوم.
نواصل إلى أن تتحقق كافة مطالب الثوار وكافة مطالب الشعب السوداني الواضحة في انتقال ديمقراطي إلى حكومة مدنية كاملة.
رسالة لك يا برهان، نرجو أن تبتعد عن الحكم، تبتعد نهائيا عن مجلسك السيادي العسكري الفاشل.
ويرى المراقبون أن هذا العنف المفرط من قبل العسكر الذي يزداد يوما بعد يوم يغلق كل الأبواب من قبل الشعب السوداني لأية بارقة أمل لحل تفاوضي للأزمة السودانية سواء من الداخل أو الخارج.
لا تسويات لا مبادرات حتى يسقط هذا النظام العسكري، هكذا يقول الشعب السوداني.
يواصل فيروس كورونا الانتشار في دول العالم، حيث تجاوزت أعداد الإصابات 330 مليون إصابة، بينما بلغت أعداد الوفيات نحو 5,600,000 حالة. وبينما يتسارع تفشي المتحور أوميكرون بوتيرة غير مسبوقة، توقع المدير التنفيذي لشركة فايزر أن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن الفيروس التاجي سيواصل انتشاره لسنوات عدة. هذا وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى 3، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات نتيجة الجائحة. هذا وعادت الإنفلونزا إلى أوروبا بمعدل أسرع مما كان متوقعا هذا الشتاء بعد اختفائها تقريبا السنة الماضية، الأمر الذي أثار مخاوفا بشأن وباء مزدوج طويل الأمد مع فيروس كورونا، وسط بعض الشكوك بشأن فعالية لقاحات الإنفلونزا. المزيد في التقرير التالي.
مخاوف أوروبية من وباء مزدوج طويل الأمد، يأتي ذلك مع عودة الإنفلونزا إلى أوروبا بمعدل أسرع مما كان متوقعا هذا الشتاء، وبالتزامن مع استمرار أوميكرون في الانتشار السريع وسط شكوك بشأن فاعلية لقاحات الإنفلونزا. في بريطانيا قال وزير التعليم البريطاني نديم الزهاوي إن حالات الإصابة ودخول المستشفيات يبدو أنها في حالة استقرار، مما أثار الآمال في إمكانية إزالة بعض القيود هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل، وتسري الإجراءات حتى 26 من هذا الشهر على الأقل لكبح انتشار متغير أوميكرون. في فرنسا تتخطى البلاد ذروة أحدث حلقة في الوباء، حيث تصل الإصابات اليومية بانتظام إلى مستويات قياسية تزيد عن 300,000 حالة. وحذر عالم الأوبئة في معهد باستور أرنولد فونتانيت من أن المستشفيات قد تكون مشبعة حتى فبراير بسبب التأخير بين الذروة في الحالات ودخول المستشفيات، مضيفا أن عدد الحالات يجب أن ينخفض بشكل كبير الشهر المقبل قبل أن يصل إلى مستويات منخفضة للغاية في مارس.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استئناف المحادثات النووية في فيينا بين إيران والدول الأوروبية لإلغاء الحظر عن طهران. موسكو تقول إن لطهران الحق في أن تطالب بضمانات لعدم تكرار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. شهداء وجرحى من المدنيين جراء غارات للعدوان السعودي على صنعاء عقب استهدافها الإمارات. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحاً حتى الساعة 4:20 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: العفو والصفح. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. تحمل إلينا هذه الآية في طياتها أمرا خلقيا مهما، وهو موضوع العفو أو الصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. لذلك أحببت أن أعيش مع إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات دقائق في أجواء هذه الآية المباركة، أو في ظلال هذا الموضوع وهو موضوع العفو. العفو هو ترك عقوبة الذنب أو ترك معاقبة المذنب. الصفح ترك تثريبه كما يقولون أهل اللغة. الصفح أن تنحرف عن الشيء لغة، فتوليه صفحة أو صفحة وجهك. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: فاصفح الصفح الجميل، أو يقول عز من قائل: فاصفح عنهم. هذا بمعنى التجاوز يعني، أو التخلي عن، بل الاهتمام بذلك الأمر أن يصفح عنه. العفو والصفح أيها الإخوة من سنن المرسلين، من سنن المتقين. رسول الله صلى الله عليه وآله حاول من خلال التركيز على هذا الخلق العالي، مسألة العفو، أن يشيع الجو اللذيذ للمسلمين، أن يوفر الوسط الروحي، الوسط السامي لعلاقات المسلمين فيما بينهم. شوف، هذا يمر علينا من خلال الحديث إن شاء الله. أولا، هناك مجموعة من الآيات في القرآن الكريم تكلمت عن العفو. شوف مثلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا في سورة آل عمران. لاحظوا آخر الآية هناك: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. هنا تقول الآية: إن الله أو والله يحب المحسنين. أو مثلا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه: فاعفوا واصفحوا، يعني الخطاب موجه للنبي لكن مقصود به الأمة، تهذيب الأمة على هذا التعامل. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أو مثلا يقول عز من قائل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مثلا خذ العفو، آية أخرى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وهكذا على أي حال، شحن من الآيات تحدث فيها القرآن الكريم عن أهمية هذا الخلق العالي الذي هو من أبرز معالم صفات الأنبياء والأئمة والمتقين والصلحاء. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله ينصح أبا ذر: يا أبا ذر، صل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك. فديوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث ويا مجموعة من أصحابه بالمسجد، كانوا قد تجمعوا حول النبي، وكأنه هناك حالة أو مشكلة كادت أن تنتهي إلى مثلا تصفية حسابات أو انتقام هذا من ذاك. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ أبو ضمضم، أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: يا رسول الله، ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل كان ممن قبلكم، كان إذا أصبح يقول: اللهم إني أتصدق بعرضي على الناس عام. يعني منو يتناولني، منو يستغيبني، منو يأخذ مثلا ذكري بسوء، فأنا أجعل هذا صدقة على أي حال، ما أجي أولي فد اهتمام. هذه الحالة يمر بها الإنسان في الحياة أيها الإخوة. إذا كل واحد بمستوى وبمساحة قابلياته يمر بها، الأمير، الحاكم، السلطان، رئيس الدولة، ويمر بها الوزير، ويمر بها الوالي، ويمر بها الإنسان العادي، ذاك مع رعيته، وهذا مع عماله، وهذا مع أسرته، وهذا مع ولده، وهذا مع موظفه في المكتب. يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يكون الجو الحاكم لذيذ، يعني به نكهة. إحنا الآن مثلا كمثال، إن شاء الله هذا ما إلى وجود، نعيش في أرقى مراحل الحضارة والمدنية، هل سكن، ماء، كهرباء، وسائط الناقل، وسائل الاتصالات، وسائل الراحة على مستوى الطبخ، على مستوى التحضير، على مستوى وهكذا. لكن أحيانا نجد الحياة لا نكهة فيها. الآن إحنا حياتنا مترعة بوسائل الراحة ومنظمة، لكن أرواحنا كئيبة، أجواءنا كئيبة. ليش؟ نعوذ بالله إذا سادت العلاقات حالة التوتر، التشنج، أو حالة الانتقام، أو حالة نعوذ بالله تصفية الحسابات. الله سبحانه وتعالى شي يقول دائما؟ الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقتدي بمن؟ وإحنا كأمة مسلمة. القرآن يصيح: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الجو إذا ما تغطي حالة التوادد، حالة الصفح، حالة التسامح، يتحول إلى لهب، يتحول إلى محرقة. بينما بالعكس: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. وشوف هذا كله كأمثلة، أن الإنسان ما تريح البهرجة والأضوية والمعلقات والكذا إذا ما القلب مش مرتاح، يعني القلب كئيب. القلب أنسه وانتعاشه أن يسود الناس، يسود الأسرة، الأمة، مجاميع البشر، أن يسودهم. يسودهم شنو؟ حالة التوادد، حالة التسامح. خب، ولكم في رسول الله. زين، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أقرأ في الشهيد الثاني، في ترجمة الشهيد الثاني رضوان الله عليه، يروي هذا الخبر، يقول: إذا جثت الأمم بين يدي الله جمعت، يعني مقصودة يوم القيامة، نودوا، شوف، نودوا أيها الإخوة، نودوا ليقم من كان أجره على الله. يجي النداء، خلي يقومون الذي أجرهم على الله. فلا يقوم إلا من عفى في الدنيا عن مظلمته. أي الشاعر يقول: قابلت جهلهم حلما ومغفرة، قابلت جهلهم حلما ومغفرة، والعفو عن قدرة ضرب من الكرم. رحم الله مالك الأشتر، هذا الرجل الذي من العينات البراقة في تلاميذ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يوم من الأيام مجتازا بسوق، مار بالسوق، واحد من العامة ما التفت أن هذا منه، ما يدري أن هذا مالك الأشتر، هو الوالي، هو الحاكم، فازدراه، يعني ما استرخص، شاف زي عادي. أي على أي حال، شو رماه بشيء تهاونا به، شلون مثلا واحد يأكل برتقالة ويذب القشر على هذا على ذاك، أو بعضهم جيجار تبيدة مثلا السيجارة يريد يذب الزبانة ما ينتبه، نعوذ بالله، إن شاء الله غفلة، لكن عموما أو يستهين بالناس، قطف الزبانة هالشكل، طيح على راس واحد، طيح بصدر واحد، أنا بعيني شفت طاحت بصدر واحد خطية، قام يستغيث يطفر. هذا قطف، رماه بشيء، فالناس كانوا ينظرون، شافوا، شاهدوا مالك الأشتر مضى ولم يلتفت، ما أعار أي أهمية للموقف. فصاح بعضهم بهذا الرجل: ويلك، أتعرف من رميت؟ تعرفت هذا منه؟ هذا مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين. فارتعد الرجل وركض ليعتذر إليه، ضيع، سأل قال له دخل المسجد. فدخل الرجل المسجد وإذا بمالك يصلي، أتم صلاته إن كب الرجل على قدميه يقبلهما. فقال له مالك الأشتر: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. زين، هذا كان حاكم وبيده سلطة، وبإمكانه أن ينتقم، بإمكان أن يحاسب هذا، لكن ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا تلميذ أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين رسول الله في علمه وفي أخلاقه، أحد الأدباء، الأديب المصري الشبراوي رحمه الله يقول: لا تنتقم إن كنت ذا قدرة، فالصفح من ذي قدرة أصلح. يبدو هذا ماخذ المعنى من كلمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أمير المؤمنين يقول: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. شوف، أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. العفو جميل، لكن من صاحب القدرة أجمل. العفو للرجال مو للجبناء، الجبناء ما يعفون، الرجال العفو للرجال، من شيم الرجال. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. هاي هم كلمة الأمير المؤمنين، خلي ما دام هي على ذهني. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. فالشبراوي شي يقول: لا تنتقم إن كنت ذا قدرة، فالصفح من ذي قدرة أصلح. فالصفح من ذي قدرة أصلح، واصفح إذا أذنب خل عسى تلقى إذا أذنبت من يصفح. واصفح إذا أذنب خل عسى تلقى إذا أذنبت من يصفح. مثل ما أنت تقابل الإساءة بالإحسان، تقابل الذنب بالعفو. يوم من الأيام ربما تصدر منك شائبة أو تصدر منك غلطة نتيجة غفلة، يعاملك الطرف الآخر. ليش؟ باعتبار أن الدنيا تبادل دين تدان. واصفح إذا أذنب خل عسى تلقى إذا أذنبت من يصفح. إذن العافو أيها الإخوة من المآثر التي يتغنى بها الإنسان، ويستود كل إنسان أن يوفق لهذا. لكن خب أحيانا جبلة النفس الطابع، هذا يمر علينا في علم النفس، استعداد الطبع. شوف استعداد الطابع هذا مؤثر. أحيانا أنت تيجي إلى واحد عمره 50 سنة تقول له اذبح لي هاي الدجاجة، اذبح لي دجاجة، يأخذ السكين وإذا يرفع قدم يأخر قدم، متردد مضطرب. وأحيانا تشوف طفل عمره 7 سنوات يصير كلام عن الذبح، يأخذ السكينة يقطع راسها للدجاجة، على أنه خب هذا ما يجوز، لأنه الذابح ينبغي أن يتوفر فيه البلوغ. سمو فقهيا نتكلم أنه شنو بهالسن استعداد عنده مهيأ والعياذ بالله لهذه الحالة. قضية العفو يودها التسامح، يود أن يوفق لذلك كل إنسان. لكن خوب الطباع تختلف. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. ولهذا لما نمر في سلوك أهل البيت وعميد أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا الأئمة، نشوف أهل البيت أغنى الناس، نرى أهل البيت هم أغنى الناس بهذا الخلق العالي، أثرى الناس. أصلا لم يكن هذا من أخلاقهم، إنما هم جسدوا العفو وضربوا للعفو أجلى وأمتع الأمثلة. لكن نشوف بعض الشخصيات يمر التاريخ يذكر لنا نماذج في الحقيقة استطاع الطرف أن يستدر العفو لكن بصعوبة. فاليوم أقرأ أنا بالقصص أو بالتاريخ، طبعا لا نريد أن نحرق الوقت بالقصص، لكن وإن في قصصهم لعبرة. فاليوم من الأيام جيء بسارق وللمنصور الدوانيقي، فحكم القاضي بقطع يده، وجيء بهذا الحكم إلى المنصور فأمضاه. وقع على الحكم. طبعا الحكمة في قطع يد السارق، وهذه مسألة مو اجتهادية، هذا الحكم التشريع تشريع منصوص عليه بالقرآن والسارق والسارقة، لكن بظروف معينة وحيثيات خاصة ينصون عليها الفقهاء. السر في حكمة هذا التشريع، المعنى الأساسي في هذا القانون هو العقاب النفسي، يعني هذا لما تقطع إيده يصير عبرة للآخرين، لكن هذا المحكوم عليه بأن تقطع يده، خب قال قطعوا إيده اليسرى، نظر إلى كانت أمه واقفة خلفه، ومعروفين ذولا بني العباس بالقسوة، ما مهيئين إلى مسألة عفو، لكن تجي حالات تشوف الطرف بفن من الفنون يستطيع أن يفرض عليه هذا. هذا لما أمضى الحكم المنصور صاح يدي يا أمير المؤمنين، سهو في تعريفه للمنصور، أنا ناقل، يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك من عار علي يشينها. أحس هذا بحكمة التشريع، هذا أنه هذه تبقى عار إلى الأبد، شنو هذا؟ مقطوع أيده بايق، نعوذ بالله. يقول للمنصور يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك من عار علي يشينها، فلا خير في الدنيا ولا في لذيذها، إذا ما شمالي إذا ما يميني فارقتها شمالها. يقول له بعد ما تبقى لي أنا سمعة، ما يبقى لي وجه إذا ما هذه إيدي، ثم إيدي اليمنى بعد تفقد قيمتها، فما دار بال، ما رتب أثر المنصور. لكن أم الولد استغاثت، صاحت يا أمير هذا ولدي الوحيد، هو كادي وهو كاسبي، أما لك أن تستغفر، أما لك ذنوب تستغفر الله منها، هبني هبه لي واجعله من ذنوبك التي تستغفر ربك منها. فتصايح ندمانه يا أمير خل عنه، فاضطر إلى أن يعفو عنه. أخوة بالتاريخ مطعم بها الحوادث، أنه في يوم المعتصم حكم على تميم بن جميل، هذا من الأوس، جاي خطية يدور على رزق وقع بيد هذا، الظاهرة كتصفية حسابات وأضغان وما أعرف إيش، وطاح بيده، أمر بقتله، جابوه في مجلس المعتصم وأحضر الناطع. الناطع هذا أجركم الله الثوب الذي يلبس للقتيل حتى تحفظ بيه الدماء، والجلاد بيده السيف. صاح هذا تميم بن جميل، صاح أرى الموت، جميل حقيقة، أرى الموت بين النطع والسيف كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية، الله أكبر، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا، فإن عشت عاشوا هانئين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موت. فأجهش الحضار بالبكاء لما سمعوا هذا، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه. أجهش بعض الحضار بالبكاء وتصايحوا: يا أمير خل عنه. فأحرج الخليفة وعفى عنه. على أي حال هذه مرة فيها كذا لقطات انتزع العفو لكن بهذه الضغوط. أما أهل البيت فقلت بأنهم هم أصحاب هذا الخلق وهم واضعوا هذا الخلق. نحن نلاحظ مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله، خب يوم مكة عبأ النبي 10,000 رجل وهيأ تلك القوة الضاربة، وطبعا هذا الرقم لا تتحمله قريش. زين، وانطلق رسول الله في مسيرته، وكان أبو سفيان قد جاء إلى المدينة وشاهد من ذلك، يعني من قبل حالة الفتح شاهد ذاك الإعداد وذاك الاستعداد وذاك النفير، حتى شاف العباس عم النبي شاهده، همس في أذنه، شي يقول للعباس: لقد بلغ ابن أخيك ملكا عظيما. فقال له العباس: ألا إنها النبوة؟ على أي حال النبوة هذه هيبة الإسلام، هيبة الله سبحانه وتعالى. على أي حال هذا، فالنبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يدخل مكة مع هذه القوة العسكرية الضخمة، أراد النبي أن يدخل مكة بالسلم بالتسامح. فهنا نرى مثلا أنه يعطي إحدى الرايات إلمن لسعد بن عبادة. سعد بن عبادة شوية مثلا اختمرت في ذهنه حالة الانتقام، صاح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. امتعض النبي وأخذ الراية وأعطاها للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وصاح: اليوم يوم المرحمة، اليوم عز الحرمة. ودخل النبي وذلك الجيش، اقتحم مكة، وأطلق النبي نداء السلام، نداء المحبة، نداء الرحمة. صاح: من دخل المسجد فهو آمن، ومن لزم بيته فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. السهنانة بين قوسين، البعض يحاول أن يستغل هذا الكلام ويصورن بأن أبو سفيان في خندق الرسول. لا، هذه مراكز لإلقاء السلاح ولتجمع المسالمين، من جملة الثكنات بيت أبو سفيان. أبو سفيان شرد، راح انضم في أعالي الجبال، أصلا يخاف يطلع راسه، لكن الجيش احتل بيته وبيت من القلاع، فعين النبي مراكز لإلقاء السلاح وللتجمع، من جملتها دار أبي سفيان. يجي واحد يقول لك: بلي يا أبو سفيان إذن. لا، غرضي أنه سيطر النبي على مكة بالكامل، وسقطت قريش، وتطاردت، هربت فلولها المنهزمة، فجمع النبي زعماءهم، وذول واحدهم صاير ذبابة فارة أمام الرسول، ما أضعفهم وما أصغرهم. وقف النبي وصاح، سألهم: ما ترون إني فاعل بكم؟ يلا الآن شو أسوي بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. تأمل النبي قليلا صاح اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف اذهبوا فأنتم الطلقاء. قابلت جهلهم حلما ومغفرة والعفو عن قدرة ضرب من الكرم. هذا كبر النبي صلى الله عليه وآله مو في أعين هؤلاء، في عين الزمن. اذهبوا، كم